بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد، وذلك اليوم الجمعة الموافق 18 من شهر شوال لعام 13400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: باب الرخصة في أن يقال للعشاء العتمة. وقال أخبرنا عتبة بن عبد الله قال قرأت على مالك بن أنس حاء، وقال حدثنا والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلم الناس ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو علموا ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب الرخصة في أن يقال للعشاء العتمة. جاء في بعض الأحاديث ما يدل على كراهة أن يقال لها العتمة، وجاء في بعضها وقد مر التي تدعونها العتمة، وهذا يشعر بكراهية ذلك اللفظ. لكن جاء في بعض الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام إطلاق العتمة على العشاء، وهذا يدل على أن إطلاقها سائر، ولكن الأولى أن يقال لها العشاء كما سماه الله عز وجل بذلك في قولهم بعد صلاة العشاء. فإطلاق العشاء عليها هو الإطلاق الذي جاء في القرآن، فاستعماله والإتيان به أولى من الإتيان بالعتمة. وإذا قيل في بعض الأحيان العتمة فإنه لا بأس بذلك. وهذه الترجمة عقدها المصنف النسائي رحمه الله لبيان جواز أن يقال لها العتمة، وإن كان قول العشاء لها أولى. وقد أورد النسائي رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الدال على فضل أمور متعددة، منها الأذان والصف الأول، ومنها التهجير إلى الصلوات، ومنها حضور الجماعة في العشاء والفجر. أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه يدل على فضيلة هذه الأمور. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. النداء المراد به الأذان، وهذا يدل على فضيلة الأذان وعلى استحباب كون الإنسان يكون مؤذنا إذا تيسر له ذلك، لأن هذا يدل على فضله، لأن فيه دعوة الناس إلى الخير، وفيه المحافظة على الصلاة وحضور المساجد من أول أوائل أوقاتها. والمؤذن إذا أذن وجلس في المسجد ينتظر الصلاة فهو في صلاة ما انتظر الصلاة، وهكذا كل من جاء مبكرا إلى المسجد فهو في صلاة ما انتظر الصلاة. فالأذان فيه فوائد عدة، وفضيلته من أوجه متعددة: أولا كون فيه الدعوة إلى الخير ونداء الناس إلى الصلاة والفلاح، ولأن فيه أيضا التبكير، وحضور الجماعة، حضور الجماعة والتبكير إليها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لو أعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. والمؤذن يحصل الفضيلتين، يحصل الأذان ويحصل الصف الأول، يحصل الأذان ويحصل الصف الأول. ومن لم يحصل له الأذان فإن الصف الأول يعني غير المؤذنين حصولهم على الصف الأول هذا من أهم المهمات. وكل من الاثنين الذي هو النداء الذي هو الأذان والصف الأول قال عنهما رسول الله عليه الصلاة والسلام: لو يعلمون ما لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول يعني من الأجر، يعني من الأجر، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. الاستهام هو الاقتراع يعني قرعة، يعملون قرعة يعني حتى كل واحد يقول أنا السابق وكل واحد يقول أنا صاحب الحق. والطريقة الشرعية في ما إذا تساوى الناس ولم يميز بعضهم على بعض فإنه يكون بالقرعة، وهذا يدلنا على مشروعية القرعة وعلى أنها سائغة. وقد جاء ذلك في أحاديث متعددة، يعني جاء في السنة أحاديث متعددة تدل على مشروعية القرعة، وهي تمييز المتساوون في شيء عندما يميز بعضهم على بعض يكون ذلك بالقرعة، فيميز من يكون الأول ومن يكون متقدما ومن يكون وراءه. لا يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، يعني لو لم يفصل بينهم إلا القرعة لصاروا إليها. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على فضيلة الصف الأول وعلى الحث على المبادرة إلى الصلاة ليحصل الإنسان الصف الأول. وتحصيل الصف الأول الذي جاءت النصوص في بيان فضله يكون في حق من يأتي مبكرا، لا من يكون متأخرا ثم إذا جاء وقد امتلى المسجد جاء يتخطى رقاب الناس ويشق الصفوف يريد أن يكون في الصف الأول وهو ممن تأخر، وهو ممن تأخر، فإن هذا آذى نفسه بإيذائه للناس، آذى الناس حيث يتخطى رقابهم، وآذاهم حيث يضيق عليهم، وآذى نفسه حيث تسبب في الإضرار بالناس، فتناله مغبة ذلك ومضرة ذلك. وإذا ففضيلة الصف الأول تحصل لمن يبادر إلى المساجد ومن يأتي مبكرا ويحصله، أما أن يأتي متأخرا وقد امتلأ المسجد أو امتلأت الصفوف الأول أو امتلأ الصف الأول ثم يأتي ويضايق الناس أو يصل إلى الصف الأول فيضايق أهله ويضايق الذين هم في طريقه إليه، فإن هذا يحصل له إثم بذلك. والرسول عليه الصلاة والسلام لما كان يخطب ورأى رجلا يتخطى رقاب الناس قال له: اجلس فقد آذيت، اجلس فقد آذيت، إن كونه يشق الصفوف وينتقل من صف إلى صف هو يؤذي الناس. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. ولا يعلم الناس ما في التهجير لاستبقوا إليه. التهجير هو التبكير إلى الصلوات، المبادرة إليها والتبكير إليها، والمراد بذلك الصلوات كلها. وقيل إن المراد به المبادرة إلى صلاة الظهر لأنها هي التي تكون في الهاجرة التي هي عند منتصف النهار، لكن كونه يكون محمولا على الصلوات كلها هو الأولى، وتكون صلاة الظهر كغيرها من الصلوات داخلة في هذا الذي حث عليه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ولا يعلم الناس ما في التهجير أي التبكير إلى الصلوات لاستبقوا إليه. وهذا يدلنا أيضا على فضل صلاة الجماعة، لأن التهجير هو التبكير إلى المساجد، التهجير هو التبكير إلى المساجد، ذهاب المساجد هو دال على فضل صلاة الجماعة ودال على فضل التبكير إلى المساجد، لأن من بكر فهو في صلاة، من كبر الصلاة كما جاء ذلك في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ولو يعلم الناس ما في النداء والعتمة لأتوهما ولو حبوا. يعلم الناس ما في الفجر في الصبح والعتمة، ولو يعلم الناس ما في الصبح والعتمة لأتوهما، أي أتوا هاتين الصلاتين يعني في المساجد، ولو حبوا، ولو حبوا على الركب، ولو كان عليهم مشقة في ذلك ولا يستطيعون أن يصلوا إلا بالحبو على ركبهم فإنهم يفعلون ذلك. وهذا هو محل الشاهد من إرادة الحديث في الباب، لأنه أطلق على العشاء العتمة، قال الصبح والعتمة أي العشاء. ولو يعلم الناس ما في الصبح والعتمة لأتوهما ولو حبوا. وهذا يدل على أيضا الحث على صلاة الجماعة وعلى الحث على هاتين الصلاتين وهما العشاء والفجر. وقد جاء في حديث آخر: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما من أجل لأتوهما ولو حبوا. قوله عليه الصلاة والسلام: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، أي الصلاة كلها ثقيلة ولكن العشاء والفجر أثقل من غيرهما. لماذا؟ لأن العشاء تكون في أول الليل عندما يكدح الناس في النهار ويتعبون وينصبون، ثم يأتون وهم بحاجة إلى النوم فإنهم ينامون، يعني ينامون عن صلاة العشاء، فتأتي في أول الليل الذي الناس بعد نصبهم وتعبهم في النهار بحاجة إلى النوم. ولهذا جاء في الحديث: وكان يكره النوم قبلها، أي صلاة العشاء، أن مر بنا قريبا، وذلك لأنه يؤدي إلى تفويت صلاة العشاء، يعني لأن النوم قبلها يؤدي إلى تفويتها. والفجر لأنها تأتي في الوقت الذي طاب فيه النوم واستغرق الإنسان فيه في النوم وتلذذ في الفراش، فيثقل عليه أن يقوم من هذا الفراش ومن هذا المكان الدافئ يخرج إلى البرد. هذا شأن المنافقين. ثم قال: ولا يعلمون ما فيهما من أجل لأتوهما ولو حبوا. ولا يعلمون ما فيهما من أجل لأتوهما ولو حبوا. وهذه طريقة المنافقين، أنها تفطر عليهم الصلوات ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، كما بيّن الله عز وجل ذلك عنه في كتابه العزيز. وأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم وأرضاهم كانوا السباقين إلى كل خير والحريصين على كل خير رضي الله عنهم وأرضاهم، فكان الواحد منهم يصيبه المرض، يصيبه المرض فلا تسمح نفسه أن يصلي في بيته مع شدة مرضه، لأنهم يعلمون الأجر العظيم في حضور الجماعة. ولهذا جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين رجلين حتى يقام في الصف، حتى يقام في الصف، يعني أن الواحد منهم كان يؤتى به يهادى بين رجلين لمرضه حتى يقام في الصف أو يجلس في الصف، لأنه لا يستطيع أن يأتي مشيا بمفرده، بل يحتاج إلى من يعضده من يمينه ومن شماله، لأنه لا يستطيع المشي بنفسه، بل يحتاج إلى من يساعده ويسنده. فهذا هو شأن الذين وفقهم الله عز وجل ويعلمون ما في حضور الجماعة من الأجر، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمله صحيح مقيم. إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمله صحيح مقيم. هذا من فضل الله عز وجل، أن الإنسان إذا كان محافظا على صلوات ومحافظ على أعمال ثم حصل له مرض أو سفر فإن الله تعالى يجري له ذلك الثواب في حال مرضه وفي حال سفره مثل ما كان في حال إقامته وفي حال صحته وعافيته. وهذا من فضل الله وكرمه وجوده وإحسانه على عباده أن من التزم عبادة والتزم عملا صالحا وعاقه عنه مرض أو حال بينه وبينه سفر فإن الله تعالى يكتب له مثل ما كان يكتبه له في حال صحته وعافيته وفي حال إقامته وحضوره، كما جاء ذلك في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وهو في صحيح البخاري: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل، وهو صحيح مقيم. وقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: ولو يعلم الناس ما في الصبح والعتمة لأتوهما ولو حبوا، يعني لأتوهما أي أتوا إلى الصلاتين في المساجد ولو حبوا على ركبهم. وحبوا هذه خبر لكان محذوفة هي واسمها، لأن كان تحذف هي واسمها في بعض الأحيان، ومنها مثل هذا الموضع، يعني ولو حبوا يعني ولو كان السير إليهما حبوا. ولو يعلم الناس ما في الفجر الصبح والعتمة لأتوهما ولو كان إتيانهما حبوا. فحذفت كان واسمها، حذفت كان واسمها وبقي خبرها، حذفت كان واسمها وبقي خبرها، وهذا سائغ في اللغة، ومنه ما جاء في هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن هذا فيه إبقاء خبر كان مع حذفها وحذف اسمها. وقد جاء في ذلك الحديث الذي ذكرته: أبقوا الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما في مأجلاتهم ولا حبوا، أنه لو كان هناك في المسجد شيء يقسم من أمور الدنيا لحضروا إلى المساجد من أجل أن يأخذوا نصيبهم من الدنيا، لأن رغبتهم في الدنيا وليس رغبتهم في الآخرة. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم، أي المنافقون، أنه يجد عرقا ثمينا أو مرماتين حسنتين لشهيد العشاء. لو كان المسجد يعلم المسجد فيه لحم يوزع، وأن فيه تقسيم لحم في المسجد، وأن فيه طعام يؤكل في المسجد، لجاء إلى المسجد ليحصل هذه الدنيا، مع أن ثواب الآخرة خير وأبقى، ثواب الآخرة خير وأبقى. فالإنسان يأتي يرجو ما عند الله ويرجو الثواب عند الله، هذا هو الباقي وهذا هو الذي ينفع صاحبه. فهو ليس همهم الآخرة وإنما همهم الدنيا، فهم لا يعلمون ما فيه من أجل لأتوهما ولا حبوا. وليكون رغبتهم في الدنيا لو كان أحدهم يعلم أنه يجد عرقا ثمينا، يعني هو العظم الذي عليه بقية لحم، عظم عليه بقية لحم هذا هو العرق، أو مرماتين حسنتين لشهيد العشاء، يعني ضلعين بينهما شيء من اللحم أو ضلفين بينهما شيء من اللحم، يعني يكون هذا الأمر ولا كان يسيرا من أمور الدنيا، تجده يأتي ليحصل نصيبه من الدنيا لو كان في المسجد لحم يطعم أو لحم يوزع. أما إسناد الحديث
أخبرنا عتبة بن عبد الله،
يقول النسائي في إسناد الحديث أخبرنا
عتبة بن عبد الله،
أخبرنا عتبة بن عبد الله وهو اليحمدي المروزي، وهو صدوق خرج له النسائي وحده، صدوق خرج له النسائي وحده.
قال قرأت على مالك بن أنس،
يعني إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المعروفة المشهورة التي كان لها أصحاب، لهم أصحاب عنوا بتدوينها وبجمعها. وكما هو معلوم هناك أئمة فقهاء غيرهم لهم أقوال ولهم اجتهادات، لكن ما حصل لهم مثل ما حصل لأصحاب المذاهب الأربعة، أصحاب يعنون بها وبتدوينها وبالتفريع عليها وما إلى ذلك مما يلزم في خدمتها وتدوينها. وهؤلاء الأربعة ومنهم الإمام مالك رحمة الله عليه حصل لمذاهبهم ولأقوالهم عناية من أصحابهم الذين عنوا بجمع كلامهم وترتيبه وتنظيمه وتفصيله وتوضيحه وما إلى ذلك مما يتعلق بخدمته. وهو محدث فقيه إمام مشهور وكنيته أبو عبد الله، كما أن الشافعي كنيته أبو عبد الله، والإمام أحمد كنيته أبو عبد الله، فثلاثة من أصحاب المذاهب يكنون بأبي عبد الله. وهؤلاء الثلاثة المكنين بأبي عبد الله، مالك يروي عنه الشافعي، والشافعي يروي عنه الإمام أحمد، فأحمد تلميذ للشافعي، والشافعي تلميذ لمالك، وكل من هذين من هذا من هؤلاء روى بعضهم عن بعض، أي أحمد روى عن الشافعي والشافعي روى عن مالك. وقد جاء في بعض الأحاديث ذكر هؤلاء الثلاثة في إسناد، وهو حديث نسمة المؤمن طائر يعلق في الجنة، حديث نسمة المؤمن طائر يعلق في الجنة، فإن هذا الحديث هو في مسند الإمام أحمد، وقد رواه عن الشافعي، والشافعي رواه عن الإمام مالك. وقد ذكر ابن كثير في تفسيره عند قوله فلا تحسبن أن قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، وذكره بالإسناد، ثم قال وهذا حديث عزيز اجتمع فيه، عزيز يعني نادر، ليس عزيز بالاصطلاح الذي هو جاء من طريقين، وإن المراد به العزة الندرة، ويعني وكذلك القوة من حيث يعني قوة رجاله، اجتمع فيه ثلاثة من أصحاب المذاهب المشهورة. قالوا هذا إسناد عزيز اجتمع فيه ثلاثة من أصحاب المذاهب المشهورة، فالإمام أحمد يروي عن الشافعي، والإمام الشافعي يروي عن مالك. ذكر هذا ابن كثير في تفسيره عند هذه الآية من سورة آل عمران. والإمام مالك خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، وهو أحد أفراد السلسلة التي قال عنها البخاري إنها صح الأسانيد، وهي مالك عن نافع عن ابن عمر، مالك عن نافع عن ابن عمر، أيوه مالك عن
والحارث المسكين قرار.
ثم قال حاول الحارث المسكين، ما قال وحدثني وأخبرني الحارث المسكين، أو حدثني الحارث المسكين، لأن النسائي أحيانا يقول أخبرني الحارث المسكين قراءة عليه وأنا أسمع، وأحيانا يقول الحارث المسكين قراءة عليه وأنا أسمع. فقد قيل في هذا أن للنسائي مع الحارث المسكين حالتين، حالة كان جرى بينه وبينه وحشة فكان منعه من أن يأخذ عنه، فكان يأتي من وراء الستار ويسمع والنسائي لا يدري، ثم يروي عنه بالإسناد. وفي هذه الحالة ما يقول حدثني ولا يقول أخبرني، لأن ما قصد تحديثه ولا إخباره بل منعه، فكان يترك أن يعبر بحدثني وأخبرني، لأنه ما أراد تحديثه وإخباره بل منعه من أن يأخذ عنه، فكان لحرصه على العلم وحرصه على الحديث يحضر من وراء الستار ويسمع القراءة عليه ثم يروي عنه، ولكن لا يقول حدثني ولا يقول أخبرني. وفي بعض الحالات كان أذن له وزال ما بينه وبينه من الوحشة فكان يأخذ عنه، وفي تلك الحالة يقول أخبرنا الحارث المسكين قراءة عليه وأنا أسمع. فهذا هو الفرق بين ما جاء فيه أخبرنا الحارث وبين ما جاء فيه الحارث المسكين بدون أخبرنا. والحارث المسكين هو المصري، وهو ثقة فقيه خرج له أبو داود والنسائي، خرج له أبو داود والنسائي.
عن ابن القاسم،
عن ابن القاسم وهو عبد الرحمن بن القاسم، وهو صاحب الإمام مالك، وهو مصري، وهو ثقة فقيه خرج حديثه البخاري وأبو داود في المراسيل والنسائي، خرج حديثه البخاري وأبو داود في المراسيل والنسائي، لم يخرجه مسلم ولا الترمذي ولا ابن ماجه ولا ابو داود في السنن, وانما خرج له في كتاب المراسيل, والنسائي خرج له في السنن كما يعني هنا وكما مر في مواضع عديده في سنن النسائي رحمه الله. ايوه.
قال حدثني مالك عن سمي.
قال حدثني مالك عن سمي. وهنا التقى الطريقان, طريق عتبة ابن عبد الله عن مالك, وطريق الحارث ابن مسكين عن عبد الرحمن بن قاسم. التقت الطريقان في الإمام مالك رحمه الله, ثم اتحد الطريقان بعد ذلك. قال حدثنا سمي, يقول الإمام حدثنا سمي. سمي هو مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام, مولى أبي بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المدني, وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي صالح.
وأبو صالح هو ذكوان السمان مشهور بكنيته, ويأتي ذكره أحيانا باسمه, واسمه ذكوان السمان, قيل أنه كان يبيع السمن فقيل له السمان نسبة إلى بيع السمن, ويأتي ذكره كثيرا بكنيته, وهو كثير الرواية عن أبي هريرة. وذكوان السمان ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة, يروي عن أبي هريرة, وأبو هريرة رضي الله عنه هو صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام, اسمه عبد الرحمن بن صخر في أصح الأقوال باسمه واسم أبيه, وهو صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام المعروف بكثرة الحديث عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم, وهو أحد السبعة المكثرين من الصحابة من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم, بل هو أكثر السبعة حديثا على الإطلاق رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين.
باب الكراهية في ذلك. وقال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا أبو داود هو الخضري عن سفيان عن
الحفري. نعم هو الحفري. نعم.
وقال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا أبو داود هو الحفري عن سفيان عن عبد الله بن أبي لبيد عن أبي سلمة عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغلبنكم الأعراب على اثم صلاتكم هذه, فإنهم يعتمون على الإبل وإنها العشاء.
ثم ورد النسائي رحمه الله الترجمة, وهي الكراهية في ذلك يعني في إطلاق العتمة على العشاء, أن يطلق على العشاء أنها العتمة, هي صلاة العشاء يقال لها صلاة العتمة. والباب الأول يدل على جواز أن يقال لها العتمة, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنها العتمة حيث قال ولا يعلم الناس ما في الصبح والعتمة, أي في العشاء والفجر, فأطلق على العشاء أنها العتمة. وهذا الحديث وهذه الترجمة للكراهة في ذلك, يعني في أن يقال لها العتمة هي العشاء. والمقصود من ذلك أن الأولى أن يكون إطلاق العشاء عليها, لأن الله تعالى أطلق عليها العشاء في كتابه, وكثيرا ما جاء ذكرها في السنة, وإن كان قد جاء ذكر العتمة في بعض الأحاديث, إلا أن هذا الحديث ما أورده المصنف هنا وما سبق أن مر في بعض الأحاديث التي تدعونها العتمة, لأن قوله التي تدعونها العتمة يشعر بأن الأولى عدم التعبير بهذا. فهذا هو المقصود من الترجمة. ثم أورد النسائي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تغلبنكم الأعراب على اثم صلاتكم هذه, فإنهم يعتمون على الإبل وإنها العشاء. يعتبون يعني قالوا لها العتمة لأنها تأتي في الظلام, لأن العتم أو العتمة هي الظلام أو شدة الظلام. قال لا تغلبنكم الأعراب, لأنهم يطلقون عليها العتمة, والله عز وجل أطلق عليها في كتابه العزيز العشاء. فلا تغلبنكم الأعراب على أن تكثروا من استعمال هذا الاسم وتتركوا الاسم الذي سماه الله عز وجل به في كتابه العزيز، بل الذي ينبغي أن يكون أمر بالعكس، يكون الإكثار من إطلاق العشاء وإطلاق العتمة يكون قليلا كما جاء في بعض الأحاديث منها الذي مر ولا يعلم الناس ما في الصبح والعتمة. فإذا المقصود من هذا هو عدم الإكثار منها، وإنما الإكثار يكون من ذكر العشاء. ثم قال فإنه يعتمون على الإبل، أي يؤخرون الصلاة لانشغالهم بعلف الإبل وسقيها ورعيها وسقيها، ولأجل ذلك كانوا يقولون لها العتمة لأنها تأتي في وقت الظلام وشدة الظلام. فإطلاق العتمة عليها جائز، ولكن الأولى أن يكون التعبير عنها بلفظ العشاء لأنه اللفظ القرآني الذي جاء في الكتاب العزيز. وإسناد الحديث
قال أخبرنا أحمد بن سليمان.
أخبرنا أحمد بن سليمان هو الرهاوي، وهو ثقة حافظ خرج حديثه النسائي وحده.
قال حدثنا أبو داود
قال حدثنا أبو داود هو الحفري. أبو داود قال بعدها هو الحفري. كلمة هو الحفري هذه ممن دون تلميذه، لأن تلميذه وهو أحمد بن سليمان الرهاوي. أحمد بن سليمان الرهاوي قال أخبرنا أبو داود فقط، ما زاد على هذه الكلمة. لكن من دونه وهو النسائي ومن دونه أرادوا أن يوضحوا من هو أبو داود فقالوا هو الحفري، هو الحفري. والحفري هذه نسبة إلى موضع الكوفة، وقال له الحفر بالحاء والفاء المفتوحتين، موضع بالكوفة نسب إليه أبو داود هذا، وهو عمر بن سعد بن عبيد، عمر بن سعد بن عبيد الحفري. الحفري نسبة إلى موضع بالكوفة يقال له حفر أو الحفر، فأطلق أو نسب إليه هذا أبو داود فقيل له الحفري. وأبو داود الحفري هذا ثقة خرج حديثه مسلم وأصحاب السنة الأربعة، خرج حديثه مسلم وأصحاب السنة الأربعة. وفي طبقتهم من يسمى أبو داود أبو داود الطائلسي، لأن النسائي يروي عنه بواسطة وهذا يروي عنه بواسطة، فقوله هو الحفري هذا ميز أو أراد أن حصل به التمييز والإيضاح، وأن المراد به الحفري الذي هو عمر بن سعد بن عبيد الذي يسكن محلة بالكوفة يقال لها الحفر.
عن سفيان.
عن سفيان هو الثوري. عن سفيان وهو الثوري، وأبو داود الحفري يروي عن سفيان الثوري، وهما من بلد واحد، يعني سفيان الثوري من الكوفة والحفري هذا نسبة لموضع بالكوفة. وسفيان الثوري هو سفيان بن سعيد المسروق الإمام المحدث الفقيه الحجة السبت الذي وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، أمير المؤمنين في الحديث. وكانوا يميزون بين الرجال في قوة الحفظ والتمكن من الحفظ في أن يعدوا أخطاءه وأغلاطه، يعني إذا أرادوا أن يعرفوا أي الاثنين يعني أشد تمكنا وأشد تثبتا وأعظم حفظا يعرفون ذلك بعد أخطاء هذا وأخطاء هذا. فإذا جمعوا أخطاء هذا وأخطاء هذا ووزنوا بينها من كان أقل خطأ اعتبروه أثبت وأحفظ من الثاني. وسفيان الثوري هذا من الحفاظ المتقنين الذي وصف بهذا الوصف الرفيع واللقب العالي، وهو لقب أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عبد الله بن أبي لبيد.
عن عبد الله بن ابي لبيد. عبد الله بن ابي لبيد هو ثقة خرج حديث اصحاب الكتب الستة الا الترمذي. هو ثقة ولا صدوق؟ يكون تقريب
ثقة.
عبد الله بن ابي لبيد ثقة خرج حديث اصحاب الكتب الستة الا الترمذي. ايوه.
عن ابي سلمة.
عن ابي سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عوف. ابن عبد الرحمن بن عوف. ابو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف. هذا هو ابو سلمة وهو ثقة خرج حديثه اصحاب الكتب الستة. وهو احد الفقهاء السبعة على احد الاقوال في السابع. لان السابع من الفقهاء السبعة في المدينة في الذي هي التقوى. احدها انه ابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف هذا. الثاني انه ابو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام. والثالث انه سالم ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب. فابو سلمة هذا هو سابع الفقهاء السبعة في احد الاقوال الثلاثة في السابع منهم.
عن ابن عمر رضي الله
عنه. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. عبد الله بن عمر الصحابي الجليل المعروف بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهو احد العباد الاربعة في الصحابة واحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام الذين قال فيهم السيوطي في الألفية والمكثرون في رواية الأثر. أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. فعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورضي الله تعالى عن ابن عمر وعن الصحابة أجمعين.
وقال أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن ابن عيينة عن عبد الله بن أبي لبيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لا تقلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم ألا إنها العشاء.
ثم ورد حديث ابن عمر رضي الله عنه من طريق أخرى وفيه زيادة أن ذلك كان على المنبر. يعني كونه قال لهم هذه المقالة قالها وهو على المنبر. وهو بمعنى الحديث الذي قبله وبلفظه تقريبا إلا في الفروق بينهما. وإلا فإنه بمعناه. وإسناد الحديث هذا أو إسناد هذا الطريق أخبرنا سويد بن نصر المروزي راوية عبد الله بن المبارك وهو ثقة خرج حديثه الترمذي والنسائي. عن عبد الله بن المبارك المروزي وهو ثقة إمام حافظ جواد مجاهد. ذكر الحافظ بن حجر في التقريب جملة من خصاله وصفاته وقال بعدها جمعت فيه خصال الخير. جمعت فيه خصال الخير. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. أيوة.
عن ابن عيينة.
عن ابن عيينة هو سفيان بن عيينة وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الله بن أبي
لبيد. ثم ذلك يتفق الإسناد مع الإسناد الذي قبل هذا.
باب أول وقت الصبح. قال أخبرنا إبراهيم بن هارون قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح حين تبين له الصبح. قال أخبرنا إبراهيم بن هارون قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه أن جابر بن عبد الله.
ثم أورد النسائي هذه الترجمة باب أول صلاة الصبح. باب أول صلاة الصبح. وأورد في حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح حين طلع الصبح. يعني حين طلع الفجر صلى الصبح حين طلع الصبح.
حين تبين له الصبح.
صلى الصبح حين تبين له الصبح. يعني تبين له الضوء الذي هو ضوء الفجر وهو الضوء المعترض في الأفق الذي يأتي معترضا في الأفق ثم يتزايد حتى تطلع الشمس، فلما تبين له الصبح صلى الصبح التي هي الفجر. وهذا يدل على أول وقت، لأنه عندما يتبين الصبح وعندما يطلع الفجر يبدأ وقت صلاة الفجر، لأن وقتها يبدأ بوقت طلوع الفجر وينتهي بطلوع الشمس، وينتهي بطلوع الشمس، فصلاتها في أول وقتها عند ما تبين له الصبح. وإسناد الحديث هنا
أخبرنا إبراهيم بن هارون،
أخبرنا يقولنا سأخبرنا إبراهيم بن هارون، وإبراهيم بن هارون هذا هو البلخي، وهو صدوق أخرج له الترمذي في الشمائل والنسائي، أخرج له الترمذي في الشمائل والنسائي. أيوه.
قال حدثنا حاتم بن إسماعيل،
قال حدثنا حاتم بن إسماعيل وهو صدوق يهم وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا جعفر بن محمد بن علي بن الحسين،
قال حدثنا جعفر بن محمد بن علي بن الحسين وهو معروف الصادق، المعروف الصادق، وهو إمام من أئمة أهل السنة، وهو أحد الأئمة الاثنى عشر عند الرافضة، وأحد الأئمة الاثنى عشر عند الرافضة الذين يقدسونهم ويعظمونهم بل يغلون بهم ويجعلون الواحد منهم أفضل من الملائكة والنبيين. وقد قال هذا كبيرهم الذي هلك قبل 3 سنوات وهو الخميني في قوله في كتابه الحكومة الإسلامية وفي الصفحة 52 منه: وإن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل، وإن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. جعفر الصادق هذا هو أحد الأئمة الاثنى عشر عند الرافضة، وهو إمام من أئمة أهل السنة، أهل السنة ينزلون كل منزلته لا يغلون ولا يجفون، لا يتجاوزون حدود لا يقصرون، وإنما ينزلون الناس منازلهم، ولكن من يكون من قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم يحبونه ويكون تقيا صالحا، يحبونه لتقواه ولقربه من رسول الله عليه الصلاة والسلام ولقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعفر هذا رحمة الله عليه هو أحد أئمة أهل السنة، وهو صدوق فقيه، خرج له البخاري في كتاب الأدب المفرد، وخرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن أبيه وهو محمد بن علي بن حسين المشهور بالباقر، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وأما الرافضة فإنهم يقولون فيه في جعفر وأبوه محمد وجده علي وأبو علي الحسين وأبو الحسين علي، يقولون هؤلاء معصومون لا يسهون ولا يغفلون ولا يخطئون، بل هم معصومون، بل كما ذكرت يعتبرونهم أفضل من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين. وهذه الكلمة التي قلتها ليست قول مقالة يعني جاهل أو جاهل من جهالهم أو يعني غير متمكن في مذهبهم، بل زعيمهم الأكبر وآيتهم العظمى هو الذي يقول هذه المقالة الفاجرة الكاذبة التي هي أبعد ما يكون عن الحق والصواب. وإن من ضرورية مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل، الملائكة المقربون والأنبياء المرسلون لا يبلغون ما يبلغه الأئمة الاثنى عشر الذين منهم جعفر الصادق هذا وأبوه محمد وجده علي وجد أبيه الحسين وجد جده علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. أيوة.
أن جابر بن عبد الله،
أن جابر بن عبد الله وهو صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد السبعة من الصحابة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين زادت حديثهم على 1000 حديث.
وقال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن وقت صلاة الغداة فلما أصبحنا من الغد أمر حين انشق الفجر أن تقام الصلاة فصلى بنا فلما كان من الغد أكثر ثم أمر فأقيمت الصلاة فصلى بنا ثم قال أين السائل عن وقت الصلاة ما بين هذين وقت.
ثم ورد النسائي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن وقت صلاة الغداة يعني الفجر فصلى في يوم من الأيام حين انشق الفجر يعني حين طلع الفجر صلى ثم في اليوم الثاني حيث أسفر لما أسفر جدا صلى ثم قال أين السائل عن وقت صلاة الغداة ما بين هذين ما بين الوقتين وقت يعني ما بين هذه البداية والنهاية وقت يعني أي وقت صليت من ذلك من هذا الزمن إلى هذا الزمن فكل ذلك وقت لها الإسناد.
أخبرنا علي بن حجر
يقول نساء أخبرنا علي بن حجر وعلي بن حجر هو السعدي المروزي وهو ثقة حافظ خرج حديث البخاري ومسلم والترمذي والنسائي
حدثنا إسماعيل
هو ابن جعفر وثقة خرج حديث أصحاب الكتب الستة.
حدثنا حميد
وهو ابن أبي حميد الطويل وهو ثقة يدلس وحديثه خرجه أصحاب الكتب الستة وقد ذكر في ترجمته أنه مات وهو قائم يصلي والله أعلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد وذلك اليوم السبت الموافق 19 من شهر شوال لعام 13 و400 للهجرة والدرس بعد صلاة المغرب.
يا رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى باب التغليس في الحضر. فقال أخبرنا قتيبة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد يقول النسائي رحمه الله باب التغليس في الصبح في الحضر. باب التغليس في الحضر المراد من ذلك التغليس في صلاة الصبح في الحضر يعني في حال الإقامة الذي هو غير السفر. التغليس هو الاتيان بالصلاة عن صلاة الفجر في أول وقتها يأتي بها بغلس يعني بالظلام يعني بعدما يطلع الفجر يصليها في أول وقتها هذا هو التغليس. والتغليس الذي هو الاتيان بالصلاة في أول وقتها صلاة الفجر وكذلك أيضا الصلوات الأخرى يؤتى بها في أول وقتها لأن في صلاة أول وقت مبادرة إلى الخير ومبادرة إلى أداء الواجب وحرص على أداء ما فرض الله عز وجل في أول وقت يجب على الإنسان الاتيان به. وعرفنا فيما مضى أنه في حال شدة الحر يبرد لصلاة الظهر وأن صلاة العشاء تؤخر ما لم يكن هناك مشقة على الناس فإنها يبكر بها ويبادر بها. وإذا فالتغليس في الفجر هو على ما هو معهود من هديه عليه الصلاة والسلام من المبادرة إلى الصلوات في أوائل أوقاتها وقد أورد النسائي حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الصبح وينصرف المؤمنات نساء المؤمنات متلفعات بمروطهن ما يعرفهن أحد من الغلس, يعني أنهن يحضرن الجماعة وصلاة الجماعة مع الرسول عليه الصلاة والسلام ثم يذهبن متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس, يعني أنه ما حصل ظهور الضياء الشديد الذي يحصل به التبين والتعرف على الإنسان. فهذا يدلنا على التبكير بصلاة الصبح وعلى حضور النساء الصلاة في المساجد وعلى أيضا تسترهن وعلى أنهن يتسترن إذا خرجنا, فالتلفع هو التلفف ويكون ذلك أيضا بتغطية الرؤوس لأن التلفف قد يكون بتغطية الرؤوس وقد يكون بغيرها, لكن التلفع يعني فيه تلفف مع تغطية الرأس وتلفف يدخل تحته تغطية الرأس. ومن المعلوم أن كونهن ينصرفن وهن متلفعات من بروطهن ما يعرفن من الغلس معنى هذا أن الصلاة قد فرغ منها والغلس موجود أي الذي هو الظلام, وهذا يدل على التبكير بصلاة الفجر وهو مطابق لما ترجم له المصنف. وأما ذكر الحضر فإن قوله يعني ذكر النساء وأنهن يحضرن الصلاة وينصرفن متلفعات من مروطهن يعني إلى منازلهن هذا إنما يكون في الحضر, هذا يكون في الحضر. أما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا قتيبة, وقتيبة هو بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة
عن مالك
ابن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه صاحب المذهب المعروف المشهور أحد الأئمة الأربعة الذين دونت مذاهبهم واعتني بأقوالهم وصار لهم أصحاب عنوا بها وبتدوينها, لكن هذا لا يعني أن غير الأئمة الأربعة ليس مثلهم في الفقه وفي العلم, بل من العلماء في زمانهم وقبل زمانهم, يعني من في زمانهم وقبل زمانهم من هو متمكن ومن هو مثلهم إلا أنه ومن هو مجتهد في الفقه ولهم أقوال, إلا أنه ما حصل لهم مثل ما حصل لهؤلاء الأئمة الأربعة, يعني أصحاب يعنون بجمع كلامهم وجمع فقههم وتدوينه وترتيبه والعناية به. وهذا لا يعني أن الحق هو محصور في أقوال الأئمة الأربعة, لا يعني أن الحق محصور في أقوال الأئمة الأربعة, ولكن الأئمة الأربعة مجتهدون وهم إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون وكل واحد منهم إما مجتهد مصيب أو مجتهد مخطئ, والمجتهد المصيب له أجران والمجتهد المخطئ له أجر واحد. فاللائق بطالب العلم هو محبتهم والثناء عليهم والاستفادة من علمهم, لكن لا يلتزم الإنسان بقول واحد منهم لأن العصمة ليست لأحد بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا يقال هذا في حق الخلفاء الراشدين بأن الحق مع فلان وأن كل ما يقوله حق لا يخطئ فيه وأنه لا يخطئ اجتهاده, لا, كل يخطئ ويصيب, لكن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر صوابا من غيرهم, ولكن لا يعني أن الواحد منهم معصوم لا يخطئ ويجتهد في مسألة ويقول فيها بخلاف ما هو الحق, ولكنه سواء أصاب أو أخطأ فهو مأجور. وكذلك أصحاب المذاهب الأربعة رحمة الله عليهم هم مجتهدون وعلى ولا يعدم كل واحد منهم الأجر أو الأجرين، لأنه إما مجتهد مصيب وإما مجتهد مفطر، والمجتهد المصيب له أجران والمجتهد المفطر له أجر واحد، كما قال ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. وإذا فطالب العلم والمسلم عليه أن يعنى بمعرفة الحق بدليله، ويستفيد من كلام العلماء ويرجع إلى كلام العلماء، لكن هذا لا يعني أن يقول الحق مع فلان وأنا ألتزم بقول فلان ولا أخرج عن قول فلان، بل عليه أن يرجع إلى كلام أهل العلم وإلى أن يسأل أهل العلم وأن يعرف الحق بدليله، وإذا ثبت الدليل عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنه لا يجوز لأحد أن يتركه. وهذه وصية الأئمة الأربعة، كل واحد منهم أوصى بأنه إذا وجد حديث صحيح بخلاف ما قاله واحد منهم فإنه يعول على الحديث الصحيح ويترك ما قاله الواحد منهم. وقد قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. هذا هو المنهج. لهذا قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الروح: إن الواجب أن المطلوب هو الرجوع إلى كلام أهل العلم وإلى الاستفادة منهم ومعرفة أقوالهم، ولكنه إذا وجد الدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يصار إلى غيره، فيعنى بمعرفة الدليل ويستفاد من كلام الفقهاء ويترحم عليهم ويترضى عنهم ويحبون ويعتقد بأنهم غير معصومين وأنهم مجتهدون، وأن المجتهد المصيب له أجران والمجتهد المخطئ له أجر واحد. وقال: إن الإنسان إذا كان في الفلاة فإنه يستدل على القبلة بالنجم، يستدل على القبلة بالنجم، لكن الإنسان إذا وصل إلى القبلة وصارت الكعبة أمامه لا يحتاج إلى أن ينظر في النجوم ليعرف القبلة، لأن القبلة أمامه. قال: فكذلك أهل العلماء الإنسان عندما لم يتبين له الحق يستفيد منهم ويستدل على الحق بكلامهم حيث لا يوجد الدليل، لكن إذا وجد الدليل فإنه انتهى ووصل إلى الغاية، وصل إلى النهاية، وصار بمثابة الإنسان الذي يستدل بالنجم على القبلة حيث لا تكون القبلة بين يديه، لكنه إذا وجد القبلة ووصل إلى القبلة لا يحتاج إلى النجم، وإنما يحتاج إلى النجم حيث لا تكون القبلة موجودة. وكذلك يحتاج إلى العلماء حيث لا يكون الدليل، أما إذا كان الدليل موجودا وثابتا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنه لا يصار إلى غيره. وهذا هو معنى كلام الإمام الشافعي رحمة الله عليه: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له أن يدعى لقول أحد كائنا من كان. وكان الإمام الشافعي رحمة الله عليه عندما يسأل في مسألة ويكون عنده فيها حديث ما ثبت، حديث ما ثبت عنده، يقول: إن صح الحديث قلت به، إن صح الحديث قلت به. وكان بعض أتباعه كالبيهقي والنووي عندما يصح الحديث يقولون: وقد صح الحديث فهو مذهب الشافعي، وقد صح الحديث فهو مذهب الشافعي، لأن الشافعي علق الحكم على ثبوت النص، فإذا ثبت فإنه لا يتجاوز ولا يتعدى إلى غيره. فالإمام مالك رحمة الله عليه الذي في هذا الإسناد هو أحد الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المشهورة، وكما قلت الفقهاء في زمانهم كثيرون، ومنهم الأوزاعي ومنهم الثوري ومنهم إسحاق بن راهوية ومنهم إبراهيم النخعي، وفي زمانهم وقبل زمانهم، وهم معروفون بالفقه وهم من أهل الاجتهاد والفتوى، ولكن ما حصل لغير هؤلاء الأربعة مثل ما حصل لهؤلاء الأربعة أصحاب يعنون بكلامهم ويدونونه. ولا يقال إن الحق هو لا يخرج، أو لا يعني أن هؤلاء الأربعة معصومين وأن الحق معهم لا يتعداهم إلى غيرهم، لا يقال هذا، لأن الحق هو ما ثبت في الدليل، ما جاء في كتاب الله وثبت في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولكن حيث لا نص فإنه يجتهد، ومن المعلوم أن الإنسان يرجع إلى كلام أهل العلم في المسائل الاجتهادية التي لا يصرح فيها الأمر ويستفيد من علمهم، ولا يقول أنه لا يحتاج إليهم. لا، ما أحوج طالب العلم إلى كلام الفقهاء وإلى كلام الأئمة الأربعة وغير الأئمة الأربعة، وأحوج والإنسان أحوج ما يكون إلى معرفة كلامهم، فلا يقال أنه يعرض عن كلامهم. فالحق وسط بين الإفراط والتفريط، لا يقال أنه يعرض عن كلامهم، ولا يقال أن كلامهم هو الحق الذي لا يجوز العدول عنه، بل يستفاد من علمهم ويستعان بهم إلى معرفة الحق وإلى معرفة الدليل وإلى معرفة الحكم الشرعي، وإذا وجد الدليل الثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنه لا يصار إلى غيره. وهذا هو الذي فيه الأخذ بوصية الأئمة الأربعة وغيرهم الذين يحثون على اتباع ما يأتي عن رسول صلى الله عليه وسلم. مالك
عن يحيى بن سعيد.
عن يحيى بن سعيد هو الأنصاري، يحيى بن سعيد الأنصاري المدني، وهو من صغار التابعين، وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية، وهي ثقة كثيرة الرواية عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها، أكثر الصحابيات حديثا، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم ستة من الرجال وواحدة من النساء. هذه الواحدة هي عائشة، وهم الذين جمعهم السيوطي بقوله في الألفية، والمكثرون في رواية الأثار أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. وزوجة النبي المراد بها أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها.
قال أخبرنا إسحاق ابن إبراهيم قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنا النساء يصلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح متلفعات بمروطهن فيرجعن فما يعرفهن أحد من الغلس.
ثم أورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها من طريق أخرى، وهو بمعنى الذي قبله، أن النساء كنا يصلين مع الرسول صلى الله عليه وسلم الصبح ثم يرجعن متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس، وهو دال على ما ترجم له المصنف كالذي قبله أو كالرواية التي قبله من التغليس بصلاة الصبح في الحضر. وإسناد الحديث أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، وهو ابن مخلد المعروف ببراهوية الحنظلي، وهو ثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهي وصف عال من أرفع صيغ التعديل، ولم يظهر به إلا القليل النادر من المحدثين، ومنهم إسحاق بن راهويه هذا. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة. أيوه.
حدثنا سفيان،
وسفيان هو بن عيينة. لأنه يروي عن الزهري، والذي يروي عن الزهري هو سفيان بن عيينة، لأن الثوري ليس معروفا بالرواية عن سفيان عن الزهري، بل قال الحافظ بن حجر في فتح الباري إنه إنما يروي عنه بواسطة. والذي يروي عنه مباشرة عن الزهري هو سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة هو الذي يروي عن الزهري. فسفيان مهمل غير منسوب، لكن إذا جاء سفيان مهمل غير منسوب وهو يروي عن الزهري فيحمل على أنه ابن عيينة وليس بالثوري، لأن ابن عيينة مكثر من الرواية عن الزهري، وأبو الراهوية لا والثوري لا يعرف بالرواية عن الزهري، بل قال الحافظ بن حجر أنه لا يروي عنه إلا بواسطة، لا يروي عنه إلا بواسطة. فإذا كلما جاءنا سفيان غير منسوب وهو يروي عن الزهري فيحمل على أنه ابن عيينة، ولا يقال إنه ابن راهوية، ولا يقال إنه الثوري. وابن عيينة ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن الزهري وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله ابن شهاب ابن عبد الله ابن الحارث ابن زهرة ابن كلاب، وهو مشهور بالنسبة إلى جده زهرة بن كلاب ويقال له الزهري، ومنسوب إلى جده شهاب يقال له ابن شهاب، وهذان أكثر ما يأتي الإطلاق عليه، يقال ابن شهاب ويقال الزهري. وهو إمام محدث فقيه جليل القدر كثير الرواية، وهو أول من قام بجمع السنة بتكليف من عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه في زمن خلافته. وقد قال السيوطي في ألفيته: أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر. والمراد من ذلك الجمع بتكليف من الخليفة وبتكليف من السلطان، أما الجمع والتدوين بغير تكليف وإنما هو بأفعال وبجهود فردية فهذا موجود قبل ذلك، كما جاء عن ابن عمر عن عبد الله بن عمر أنه كان يكتب، أنه كان يكتب، فالصحابة من كان يكتب الحديث ويدونه، وكذلك في التابعين. ولكن الجمع بطريقة رسمية بتكليف من الخليفة هذا حصل في زمن الخليفة عمر بن عبد العزيز، وحصل التكليف لابن شهاب الزهري. وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. أيوة.
عن عروة.
عن عروة هو ابن الزبير ابن العوام، وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين، الفقهاء السبعة في المدينة المعروفين في عصر التابعين، عروة بن الزبير هو واحد منهم. وهو يروي عن خالته عائشة، لأن عروة بن الزبير هو ابن أسماء بنت أبي بكر، وهو هنا يروي عن خالته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها.
باب التغليث بالسفر. قال أخبرنا إسحاق ابن إبراهيم قال أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر صلاة الصبح بغلس وهو قريب منهم، فأغار عليهم وقال: الله أكبر، خربت خيبر مرتين، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين.
ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي باب التغليث في السفر. الترجمة الأولى تغليث في الحضر، وأورد حديث عائشة من طريقين، وهذه الترجمة تغليث في السفر، يعني كون يصليها بغلس يعني في السفر. وأورد في حديث أنس في قصة خيبر وغزوة خيبر، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الصبح بغلس قريبا من خيبر، وهذا هو محل الشاهد، صلاها بغلس يعني مبكرا في أول وقتها، ثم قال: الله أكبر، الله أكبر، إن إذا نزلنا ساحة قوم فساء صباح المنذرين. خربت خيبر يعني خربت على أهلها، وأنهم خذلوا وأنهم هزموا، وأن النصر للمسلمين عليهم. فمحل الشاهد منه قوله صلاها الصبح بغلس قريبا من خيبر يعني في السفر، وهو مطابق لما ترجم له وأنه بالسفر لأنه قريب من خيبر يعني مسافر إليها في الغزو وفي الجهاد في سبيل الله عز وجل. إذن هو مطابق لما ترجم له المصنف من التغليس بالصبح في السفر. والإسناد
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم.
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وهو ابن راهوية الذي تقدم في الإسناد الذي قبل هذا, وخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه كما ذكرت.
قال أخبرنا سليمان بن حرب.
قال أخبرنا سليمان بن حرب وهو الأزدي البصري وهو ثقة ثبت خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. أيوه.
قال حدثنا حماد بن زيد.
قال حدثنا حماد بن زيد بن درهم البصري وهو ثقة ثبت أيضا خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
أيوه. عن ثابت.
عن ثابت بن أسلم البناني وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن أنس.
عن أنس رضي الله تعالى عنه وهو صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد السبع المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام, وهو من صغار الصحابة الذين عاشوا بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم الفترة الطويلة واستفاد الناس من علمهم وقد خدم النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين, لأنه لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم عمره 10 سنوات وخدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات ومات وعمره 20 سنة رضي الله تعالى عنه وارضاه, وعمر بعد ذلك مدة طويلة وهو من المعمرين ومن أواخر الصحابة موتا, وقد استفاد الناس من علمه وحديثه ورجعوا إليه واستفادوا منه وكثر حديثه, ولهذا هو أحد السبعة الذين زادت حديثهم على 1000 حديث. ورجاله هذا الإسناد كلهم خرج حديثهم أصحاب الكتب الستة إلا شيخ النسائي إسحاق بن راهوية فإنه لم يخرج له ماجه شيئا. وأما الباقون وهم سليمان بن حرب, حماد بن زيد, ثابت البناني, وأنس بن مالك, فهؤلاء جميعا حديثهم عند أصحاب الكتب الستة.
باب الإسفار. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن ابن عجلان قال حدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أسفروا بالفجر.
ثم ورد النسائي رحمه الله هذه الترجمة وهي باب الإسفار, أي الإسفار بالصبح, وهي صلاتها عندما يحصل الإسفار والاتضاح يعني الضياء. وقد أورد النسائي فيه حديث
رافع بن خديج,
حديث رافع بن خديج رضي الله عنه أسروا بالفجر. أسروا بالفجر, وهذا يعني ظاهره يتعارض مع ما تقدم من التغليس بها, لكن جمع العلماء بين الحديثين بأن المقصود من ذلك أن التغليس يعني يكون في أن الصلاة تصلى في أول وقت وأنه يغلس بها, ويكون من الإسفار عندما يتحقق طلوع الفجر, عندما يتحقق طلوع الفجر, أو يكون المراد أنه يبدأ بالصلاة فيها في وقت مبكر وتطال القراءة حتى إذا انتهى من الصلاة وإذا قد حصل الاتضاح اتضاح النور. فجمعوا بين الحديثين بهذا وقالوا ان هذا لا ينافي, انه لا يعني لا يعارض ويتنافى مع جاف التغليس, فانه يجمع بينهما بان يحمل الاسفار على ان المقصود ذلك تحقق طلوع الفجر حيث يتبين الصبح, او ان تطال القراءة في الصلاة صلاة الصبح بحيث يدخل فيها مبكرا في الظلام وفي الغلس ثم إذا انتهى منها وإذا قد حصل الإسفار. ومن المعلوم أن صلاة الفجر تطال فيها القراءة, وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بالستين إلى المئة كما جاء ذلك في الحديث وكما سبق أن مر بنا. وإذا فمعنى أسر بالفجر لا يعني أنه لا يذكر بها, وإنما يذكر بها ولكن يحمل حديث الإسفار على تحقق الصبح أو إطالة القراءة حتى يعني عندما يفرغ منها يكون حصل الإسفار.
أخبرنا
عبيد الله بن سعيد وهو اليشكري السرخسي وهو ثقة مأمون سني، وقيل عنه سني لأنه أظهر السنة في بلده فقيل له سني، وقد خرج حديث البخاري ومسلم والنسائي
حدثنا يحيى
وهو بن سعيد القطان المحدث الناقد المشهور، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة وقد قال عنه الذهبي في كتابه من يعتمد قوله في الجرح والتعديل عنه وعن عبد الرحمن بن مهدي قال إنهما إذا اتفق على جرح شخص فإنه لا يكاد يندمل جرحه، يعني معناها أنهما يصيبان وأنهما يصيبان الهدف، فإذا اتفق وحصل اجتماعهما على جرح شخص معناها أنهما مصيبان للهدف، فهو محدث ناقد حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن ابن عجلان
وهو محمد بن عجلان المدني، وهو صدوق خرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. شوف اشكال في نعم البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة نعم. عن
قال حدثني عاصم بن عمر بن قتادة
عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان وهو ثقة من خرج حديثه أصحاب الكتب الستة عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان نعم.
عن محمود بن لبيد
ما خرج حديثه وهو ثقة ولا صدوق؟ هو صحابي نعم، وهو صحابي صغير وجل روايته عن الصحابة، ومن المعلوم أن الصحابة لا يحتاجون إلى أن يقال عن الواحد فيهم كذا وكذا من التوثيق والتعديل، لأنهم من حصل له الوصف بأنه صحابي فيكفيه شرفا ونبلا وفضلا ولا يحتاج وراء ذلك إلى شيء آخر، وهو صحابي صغير جل روايته عن الصحابة. عن رافع بن خديج الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وهو صحابي جليل حديثه عند أصحاب الكتب الستة. ومحمود بن لبيد حديثه عند البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. هذا محمود بن لبيد صحابي صغير جل حديثه عن الصحابة، ورافع بن خديج صحابي جليل خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
قال أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا أبو غسان قال حدثني زيد بن أسلم عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن رجال من قومه من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أسفرتم للفجر فإنه أعظم بالأجر.
ثم ورد النسائي رحمه الله حديث محمود بن لبيد لكنه لم يذكر الصحابي وإنما عن رجال من قومه من الأنصار، وقد ذكر في الإسناد الأول واحدا منهم وهو رافع بن خديج، وهنا ذكر أنه عن رجال، ومن المعلوم أن رافع بن خديج هو من قومه من الأنصار فهو واحد من هؤلاء، وقد عرفنا أن جل رواية عن الصحابة فحديثه ما يرويه هو جله عن الصحابة، وهنا فيه التصريح أنه عن رجال من قومه من الأنصار، وفي الرواية الأولى تسمية واحد منهم وأنه رافع بن خديج, وأنه رافع بن خديج الأنصاري رضي الله تعالى عنه, وهو بمعنى الحديث الأول أسروا في الفجر
الأول.
لا الحديث هذا
ما أسفرتم بالفجر فإنه أعظم بالأجر,
ما أسفرتم بالفجر فإنه أعظم بالأجر أو أعظم للأجر, يعني هذا يدل على الإسفار بها وأن فيه أن فيه عظم الأجر. وقد عرفنا في الكلام على الحديث على الحديث الأول أن المقصود من ذلك أنه يكون بإطالة القراءة أو يكون بتحقق بها, يعني يعني الإسفار يعني بتحقق طلوع الفجر أو بإطالة القراءة بحيث يبدأ بها مبكرا وينتهي من الصلاة وقد حصل الإسفار. والإسناد
أخبرنا إبراهيم بن يعقوب,
أخبرنا إبراهيم بن يعقوب ابن إسحاق الجوزجاني وهو ثقة حافظ رمي بالنصب, وحديثه أخرجه الترمذي والنسائي, أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي أو ابن ماجه بدل أبو داود عندكم التقريب الترمذي والنسائي وابن ماجه لعله الترمذي والنسائي وابن ماجه. إبراهيم يعقوب بن إسحاق الجوزجاني وين التقريب؟
أي موجود
له الترمذي والنسائي وابن ماجه.
إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق الجوزجاني من 11 مات سنة 59, أبو داود والترمذي والنسائي.
أبو داود
والترمذي.
أبو داود والترمذي والنسائي. أبو داود والترمذي والنسائي ليس بن ماجة. نعم.
ثقة حافظ.
ثقة حافظ. نعم.
حدثنا ابن أبي مريم.
حدثنا ابن أبي مريم. ابن أبي مريم المراد به الحكم سعيد بن الحكم المصري, سعيد بن الحكم المصري وهو ثقة خرج حديث أصحاب الكتب ولا أصحاب الكتب, نعم خرج حديث أصحاب الكتب الستة, سعيد بن الحكم المصري المشهور بابن أبي مريم. وابن أبي مريم مطلق على جماعة فيهم مصري وفيهم حمصي وفيهم شامي وفيهم بصري وكلهم يقال لهم ابن أبي مريم, لكن يعرف ذلك في معرفة الطبقات, وإذا اتحدت الطبقة يعرف بالتلاميذ والشيوخ. وقد ذكروا في ترجمة يعني هذا اللي هو سعيد بن الحكم المصري بأنه روى عن أبي غسان محمد بن مطرف وروى عنه إبراهيم
إبراهيم بن
إبراهيم يعقوب الجوزجاني فهو المصري, نعم وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. أيوه.
قال أخبرنا أبو غسان,
قال حدثنا أبو غسان أخبرنا أبو غسان, وأبو غسان هو محمد بن مطرف, محمد ابن مطرف وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا زيد بن أسلم,
حدثنا زيد بن أسلم المدني وهو ثقة أيضا خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن عاصم بن عمر بن قتادة,
عن عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان وهو أيضا ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة وقد مر في الإسناد الذي قبل هذا. عن محمود بن لبيد وهو الصحابي, وهو صحابي صغير جل رواية عن صحابة كما عرفنا, وحديثه أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة, ويروي عن رجال من الأنصار من قومه وجل رواياته عن الصحابة, ومن هؤلاء رافع بن خديج الأنصاري الذي مر ذكره في الإسناد السابق. ومن المعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم الجهالة فيهم لا تؤثر, بل الجهالة تؤثر في غيرهم, أما هم فيكفي أن يقال عن واحد منهم أنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
باب من أدرك ركعة من صلاة الصبح. فقال أخبرنا إبراهيم بن محمد ومحمد بن المثنى واللفظ له. قال حدثنا يحيى عن عبد الله بن سعيد قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك سجدة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها، ومن أدرك سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها.
باب من أدرك
ركعة من صلاة الصبح.
باب من أدرك ركعة من صلاة الصبح، يعني في الوقت. من أدرك ركعة من صلاة الصبح يعني في الوقت فقد أدرك الصلاة وصارت أداء وليست قضاء، يعني أنها تكون أداء وليست قضاء، لأن آخر وقت صلاة الفجر طلوع الشمس. فإذا أدرك الإنسان ركعة فإنه يكون مدركا الصلاة في وقتها، مدركا الصلاة في وقتها. وهذا هو المقصود من الترجمة. وقد أورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه من أدرك سجدة من الصبح قبل أن تطلع الصبح فقد أدركها.
نعم. قبل أن تطلع الشمس.
قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها، أي أدرك الصلاة في وقتها. من أدرك سجدة، والمراد بالسجدة الركعة، ليس المقصود من ذلك السجدة التي هي يعني أحد أجزاء الركعة، وإنما المقصود من ذلك الركعة، ولهذا النسائي أورد الحديث تحت من أدرك ركعة، والسجدة يراد بها الركعة، قد جاء في عدد من الأحاديث إطلاق السجدة على الركعة، وأن الركعة يطلق عليها سجدة. عدد كثير من الأحاديث جاء فيها إطلاق هذا الإطلاق وهذا منه. هذا هو المراد بالسجدة، ليس المراد بها جزء الركعة، ليس المقصود بها جزء الركعة، وإن المقصود بها الركعة بأكملها، هذا هو المقصود بالسجدة. وقد ذكرت فيما مضى أن المساجد إنما سميت مساجد نسبة إلى السجود، وذلك أن الإنسان عندما يسجد يتمكن من الأرض في حال سجوده، وأشرف شيء فيه إنما يصل إلى الأرض في حال السجود. ولهذا قيل لأماكن الصلاة مساجد، يعني مكان السجود ومكان الصلاة. والركعة يطلق عليها سجدة، وهذا منها. وقد جاء ذلك في أحاديث عديدة، من أدرك سجدة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها، يعني أدرك الصلاة في وقتها، يعني يضيف إليها أخرى وقد أدرك الصلاة في وقتها. أيوه.
قال أخبرنا إبراهيم بن محمد ومحمد بن المثنى.
إبراهيم محمد هو ابن عبد الله التيمي المعمري، وهو ثقة من خرج حديثه. إبراهيم محمد بن عبد الله التيمي المعمري.
أبو داود
ثقة
من الحادية عشر.
نعم، هو ثقة خرج حديثه أبو داود والنسائي. هو إبراهيم محمد بن عبد الله التيمي المعمري ثقة خرج حديثه أبو داود والنسائي. أيوة.
ومحمد بن المثنى واللفظ له.
ومحمد المثنى, محمد المثنى هو ملقب الزمن أبو موسى, وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة, بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة كما عرفنا ذلك مرارا. أيوة.
قال حدثنا يحيى.
قال حدثنا يحيى هو بن سعيد القطان, وقد مر ذكره قريبا, وهو ثقة ثبت ناقد حديثه عند أصحاب الكتب الستة. أيوة.
عن عبد الله بن سعيد.
عبد الله بن سعيد بن أبي هند. عن عبد الله بن سعيد ابن أبي هند, وهو إيش قال فيه خرج له عبد الله بن سعيد بن أبي هند. عبد الله بن سعيد بن أبي هند. ناديك عبد الله بن سعيد؟
كثير يا شيخ مصطفى.
لا عبد الله بن سعيد في في الأواخر. عبد الله بن سعيد آخر من يقال عبد الله بن سعيد.
لا مو عبد الله بن سعيد بن أبي هند الفزاري مولاهم صدوق ربما وهم من السادسة روى له الجماعة.
نعم صدوق ربما وهم خرج له الجماعة أصحاب كتب الستة. عبد الله بن سعيد بن أبي هند الفزاري وهو صدوق ربما وهم وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. نعم.
قال أخبرني عبد الرحمن الأعرج.
قال حدثني عبد الرحمن الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, بل هو أكثر السبعة حديثا على الإطلاق.
قال أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا ابن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها, ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها.
ثم أورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها, ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها, وهو بمعنى الحديث الذي قبله إلا أن هذا فيه ذكر العصر مع الفجر, وأن من أدرك ركعة ذاك فيه ذاك ما فيه العصر
فيه العصر
في عصر. نعم كلهما فيهما إدراك العصر وإدراك الفجر بإدراك ركعة قبل المغرب وإدراك ركعة قبل طلوع الشمس.